أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: المناط في مفهوم الشرط. إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، تتوقف على دلالتها، على دلالة الشرطية بالوضع أو بالإطلاق كما سيأتي، على أمور ثلاثة مترتبة. دلالة الجملة الشرطية على المفهوم متوقفة على توفر ثلاث أمور، وهذه الأمور مترتبة. الأول دلالته على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي. في المنطق يذكرون القضية الشرطية قسمين، إما لزومية أو اتفاقية. يعني اللزومية يعني هناك التزام وترابط، تلازم وترابط بين المقدم والتالي. الاتفاقية ليس هناك في الواقع تلازم وترابط، وإنما اتفاقا، كما إذا قيل مثلا: إذا كان الإنسان ناطقا كان الحيوان ناهقا، أو كان الحمار ناهقا، فنهيق الحمار اتفق أن يكون مع نطق الإنسان، تكرر أكثر من مرة، تصوروا ملازمة أو بدعوى الملازمة بينهما. فإذا شرطية لزومية واتفاقية، المقصود أن تكون شرطية لزومية. ثانيا دلالتها زيادة على الارتباط والملازمة، زيادة على النقطة الأولى، لأنه إحنا نريد مجموع الثلاثة على نحو الثلاثة، لأن قال أمور ثلاثة مترتبة. دلالتها زيادة على الارتباط والملازمة، على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له. لاحظوا، المتأخر معلق ومترتب عليه، يعني مو أي ملازمة. ربما تكون هناك ملازمة بين شيئين، ولكن لا على أن الأول سبب والثاني متسبب عنه. قد يكون سبب، قد يكون تلازم بينهما مثلا لأنهما معلولان لعلة أخرى. مو أن المتأخر مترتب على الأول على المتقدم، لا، أن المتأخر قد يكون مترتب على أمر آخر خارجي غير ذاك المتقدم ذكره. يقول: دلالتها على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون كأنما يقول فاء التفريع أو فاء النتيجة أو فاء الترتب، تعبيرات مختلفة. يعني فإذا كان المتأخر مترتب ومعلق على السابق على المتقدم، فشو يصير معناه؟ يصير معناه أن الثاني مسبب عن الأول، والأول سبب للثاني. لذلك قال: فيكون المقدم سببا للتالي. يعني ولا يكون العكس. أن يكون المقدم سبب للتالي، أما إذا كان التالي سبب للمقدم، لو فرضنا، فيخرج تلازم، أكو بينهما تلازم، ولكن تلازم أن السبب متأخر والمسبب متقدم قد يكون، فلا يدخل. أو تلازم بين المتضايفين في مرتبة واحدة، مو أنه هذا مترتب على ذاك وذاك مترتب، مثل التوقيع والتعقيد، مو أن أحدهما يعني كل واحد منهما مترتب على الآخر، وليس أن المتأخر مترتب على خصوص المقدم. لا، الذي يريده أن أن التالي مسبب عن الجزء الأول، عن المتأخر المتقدم. ثم يريد أن يبين ما المقصود بالسبب. إذا قلنا سبب ومسبب، يقول: والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول. في فن المعقول، الفلسفة، الحكمة، الكلام، المنطق، كلها من فن المعقول. في فن المعقول، العلة التامة تتكون من سبب وشرط ومانع. أو عدم المانع يعبر عنه. فالسبب جزء العلة التامة، سبب جزء العلة التامة، والشرط جزء العلة التامة، وعدنا العلة التامة سبب وشرط مع عدم المانع. من جهة أخرى، أن علاقة العلية إنما تكون في التكوينيات، يكون في الأمور التكوينية لا في الأمور الجعلية الاعتبارية التشريعية. لاحظوا علاقة العلية، العلة والمعلول. لذلك يقولون في الفلسفة: ما يلزم من وجوده وجود آخر. فيدخلون مفهوم وجود الماهية في تعريف العلة والمعلول. ما يلزم من وجوده وجود شيء آخر، أو ما يلزم من وجوده الوجود. فعلاقة العلية بين العلة والمعلول إنما تكون في التكوينيات، في الأمور التكوينية. وجود ماهية، ماهية يلبس عليها لباس الوجود بعد أن كانت معدومة. وكلامنا ليس في الماهيات التكوينية، كلامنا في المجعوليات، في المجعولات الاعتبارية الشرعية. العلية غير مجعولة، العلية غير مجعولة، وإنما أمر تكويني. في الأحكام كلامنا ليس في التكوينيات، وإنما في المجعولات الشرعية. والمجعولات الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها، اعتبار من الشارع، الحكم بنجاسة كذا أو بطهارة كذا أو إلى آخره. لذلك المصنف يريد أن يقول أن السبب عند أهل المعقول أولا خصوصا في التكوينيات، وهو جزء من العلة التامة. فإذا السبب عند أهل المعقول جزء من العلة التامة أولا، وثانيا كلامهم في التكوينيات. احنا عندما نطلق السبب اعم من التكوينيات والتشريعيات، واعم من العلة الناقصة او العلة التامة. لذلك نقول مرادنا من السبب كل ما يترتب عليه الشيء. السبب كل ما يترتب عليه الشيء ويعلق عليه. لذلك يقول: كان شرطا أو غير شرط. احنا الان تعبيرنا ان الشرط في الجملة الشرطية هو السبب، والجزاء هو مسبب. في فن المعقول السبب جزء العلة التامة، والشرط جزء العلة التامة، وأصل كلام في العليات هو في التكوينيات وليس في التشريعيات. لذلك قال المصنف أن احنا المصنف يقول لذلك شوفوا تعبير البحوث الأصولية بشكل عام كلام في العلية وأن العلية منحصرة أو غير منحصرة. كلام المصنف لا، كلامنا في السببية مو في العلية، يريد يخرج من هذا. وإن كان الفقهاء أخذوا يستخدمون في أن السفر علة لقصر الصلاة، مع أن قصر الصلاة هذا من أمور الاعتبارية الجعلية، الفقهاء أخذوا يستخدمون العلية خارج الأمور التكوينية، أخذوا يستخدمون في الأمور التشريعية، فيقولون السفر علة قصر الصلاة أو الإقامة 10 أيام علة تمام بالنسبة للمسافر وهكذا. المصنف يريد أن يقول نحن لا نعبر بأن العلاقة بين المقدم والتالي علاقة علية، نقول علاقة السببية، لأن السببية أعم من علاقة العلية التي هي الصلاح عند أهل المعقول. يقول والمقصود من السبب المصطلح العقول، والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، كل ما أي شيء يترتب عليه سواء كان شرط أو غير شرط، كل ما يترتب، كل ما يترتب عليه الشيء وإن كان شرطا. لاحظوا وإن كان شرطا، خوفي فن المعقول الشرط شيء والسبب شيء آخر، لأن العلة التامة سبب والشرط وعدم المانع، فالسبب غير الشرط والشرط غير السبب. هنا يقول مقصودنا من السبب مو السبب إصلاح أهل المعقول، السبب وإن كان شرطا نطلق عليه سبب، لأن الجزاء يترتب على الشرط، مع أن الشرط ليس شرطا بالمعنى المعقول، سبب استعملناه بمعنى السبب. لذلك يقول وإن كان شرطا ونحوه فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول. الثالث دلالتها دلالة الجملة الشرطية زيادة على ما تقدم، وهو اللزوم في الأمر الأول والترتب في الأمر الثاني على انحصار السببية في المقدم. لاحظوا لما عبر انحصار العلية قال انحصار السببية، فإذا الأمر الثالث دلالتها على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي. لاحظوا عندما يقال مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار الموجود سبب وجود النهار منحصر في طلوع الشمس، ولكن إذا قلت إن غابت الجدران فقصر الصلاة، غياب الجدران ليس سببا منحصرا لقصر الصلاة، وإن هناك سبب آخر وهو عدم سماع الآذان مثلا. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح. لماذا؟ لأنه لو كانت الجملة اتفاقية وليست لزومية، يعني إشارة الأمر الأول، أو كان التالي غير مترتب على المقدم، يعني عدم توفر الأمر الثاني، أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه، يعني عدم توفر الأمر الثالث، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي. إحنا نلاحظ ماذا نريد؟ نريد أن الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لا يب هذا انما شنو انما اذا امكن ان يوجد بمر. يعني المفهوم لا يمكن ان يوجد الا اذا معنى المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، وهذا لا يمكن ان يكون الا بتوفر هذه الثلاثه. فالمصنف يقول توقف المفهوم على هذه الامور الثلاثه هذا امر واضح، لذلك لا نطل فيه الكلام، وانما الكلام شنو في ان هذه الامور الثلاثه متوفره في الشرطيه او غير متوفره. الكلام في اثبات هذه الامور الثلاثه، لذلك قال المصنف وانما الذي ينبغي اثباته هنا هو ان الجمله ظاهره، الجمله الشرطيه ظاهره في هذه الامور الثلاثه وضعا او اطلاقا كما سياتي، لتكون حجه في المفهوم. والحق يعني مختار المصنف ظهور الجمله الشرطيه في هذه الامور وضعا في بعضها واطلاقا في البعض الاخر، لذلك راح يفصل الامر الاول هل هو بالوضع او بالاطلاق، الامر الثاني والامر الثالث. اما الامر الاول اما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين بين المقدم والتالي، فالظاهر أنه بالوضع، يقول هذا بالوضع وليس بالإطلاق. ما هو الدليل على الوضع؟ يقول بحكم التبادر، والدليل على ذلك هو التبادر. لماذا؟ يعني أن المتبادر من الجملة الشرطية هو شنو؟ أن هناك علاقة ارتباط وتلازم بين المقدم والتالي. وإذا ثبت التبادر ماذا يعني؟ نقول التبادر من علامات الحقيقة، من علامات الحقيقة، يعني أنه هذا السمى الحقيقي. معنى السمى الحقيقي شنو؟ أن اللفظ استعمل فيما وضع له، فإذا في موضوع له شنو؟ يعني أن هذا المعنى موضوع يعني بالوضع. لذلك نثبت أن التلازم والارتباط بين الطرفين الجملة هذا بالوضع، يعني أن الجملة موضوعة لهذا التلازم والترابط بحكم التبادر، والدليل والكاشف عن ذلك هو التبادر. لذلك التبادر كاشف عن الوضع. لكن الوضع أي وضع؟ يعني وضع الأدوات الشرط إن وإذا ومهما وكلما إلى آخره. يقول لا، ليس المقصود هو وضع الأدوات، لأنه إذا قلنا أن الدال على التلازم والترابط بين الطرفين هو الأدوات، أدوات الشرط، فيأتي منكر وينكر ذلك ويقول أن أداة الشرط لا تدل على التلازم والترابط، أدوات الشرط دلالتها فقط في أن مدخولها مقدر ومفترض. لاحظوا أدوات الشرط تدل على أي شيء؟ أدوات الشرط لا تدل على إلا على أمر واحد، وهو أن مدخولها وضع موضع الفرض والتقدير، أن مدخولها وضع موضع الفرض والتقدير. يعني عندما أقول إن جاء زيد في آخره، إن تدل على أن المجيء وضع موضع التقدير والفرض. لو فرضنا جاء زيد وجب إكرامه، لو قدرنا أو على تقدير مجيء زيد، على فرض مجيء زيد يجب إكرامه. فمدخول إن شنو؟ وقع موقع الفرض والتقدير من أي شيء؟ من الأداة، أداة الشرط. لذلك يفرقون بين دلالة إذا ودلالة إن. لاحظوا يقول ماذا يقول؟ فإذا بالوضع بحكم التبادر، لكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك، ويقال بأن الأدوات لا تدل إلا على أن مدخولها وضع موضع الفرض والتقدير. فإذا قلنا موضع أن الأداة موضوعة للدلالة على مدخولها، إذن الأداة لا تدل على التلازم والترابط بين لأن بعضهم قد يتوهم أن التلازم والترابط بين الطرفين إنما هو بأداة الشرط. يقول لا ليس بالأداة، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها. بيان ذلك أن كل مفردة من الألفاظ تدل على معنى. عندما أقول جاء زيد، جاء تدل على معنى مفرد، معنى مفرد للفظ المفرد. زيد تدل على معنى مفرد للفظ المفرد. الهيئة التركيبية من جاء زيد تفيد معنى إضافي غير معنى المعاني المفردة. لاحظوا، تفيد معنى إضافي غير معنى غير المعاني المفردة لكل لفظ على نحو الانفراد. لذلك في مثل زيد قائم، الجملة الإسمية على نحو المبتدا والخبر، الهيئة التركيبية تفيد معنى إضافي غير زيد وغير القيام. هذا المعنى الإضافي هو إسناد القيام إلى زيد، المعبر عنه بنسبة القيام إلى زيد، يعني قيام زيد، يعني إضافة الخبر إلى المبتدأ قيام زيد. فإذا الهيئة التركيبية تفيد معنى إضافي فوق معاني المفردات. لذلك إذا قدمنا ما حقه التأخير كقولنا إياك نعبد، هذا ماذا يقولون؟ يقولون الهيئة التركيبية لتقديم ما حقه التأخير يفيد معنى إضافي وهو الانحصار، أن العبادة منحصرة بالله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا إياك نعبد ولم نقل نعبدك. لاحظ شلون؟ فإذا الهيئة التركيبية تدل على معنى إضافي غير معنى المفردات. هنا في الجملة الشرطية، تركيب الجملة الشرطية، الهيئة التركيبية للجملة الشرطية تدل على معنى إضافي غير معنى الأداة وغير معنى الجزاء ومعنى الشرط. هذا المعنى الإضافي لمجموعة الجملة الشرطية هو الترابط والتلازم بين المقدم والتالي. كما يقال أن الهيئة التركيبية لإياك نعبد تفيد الانحصار، وفي تركيب آخر تفيد الإسناد، وهكذا. هنا في الجملة الشرطية الهيئة التركيبية للشرطية تدل على الترابط والتلازم بين الطرفين. يقول بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها، بالمجموع. فإذا أجزاء الجملة الشرطية لها معاني، والمجموع له معنى إضافي فوق معاني الأجزاء. قال بمجموعه، وعليه فاستعمالها في الاتفاقية. لاحظوا الجملة الاتفاقية الشرطية الاتفاقية لا تلازم بين الطرفين. زين، إذا كان معنى التلازم، إذا كان معنى التلازم معنى موضوع له هيئة تركيبية، فاستعمال هذه الهيئة في موارد على عدم التلازم استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعمال مجاز. فإذا قلنا إذا كان الحيوان إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، هذا استعمال مجاز، لأن استعمال في غير ما وضع له، لأن الهيئة التركيبية لم توضع للعلاقة الاتفاقية وإنما وضعت العلاقة اللزومية. فإذا التزمنا بأن الهيئة التركيبية موضوعة للتلازم، إذن استعمال هاي الهيئة في غير التلازم استعمال مجازي، لأن في غير ما وضع له. فإذا كان استعمال مجازي، لاحظوا في علوم العربية يشترطون في الاستعمال المجازي، مثلا في كتب البلاغة يقولون لابد في المجاز من المناسبة وإلا لا يصح الاستعمال. يعني استعمال مجازي لا يحتاج إلى مناسبة ولو أدنى مناسبة، يعني مناسبة بين المعنى المستعمل والمعنى الموضوع له. أما كان إذا كان استعمال بغير مناسبة فاستعمال غير صحيح، يقول استعمال غلط. لذلك الاستعمال ينقسم إلى استعمال غلط ولا استعمال صحيح. فلا يصح استعمال المجاز إلا بيد. فهنا لاحظوا إذا استعملنا الهيئة الشرطية في الجملة الاتفاقية استعمال مجازي، فيحتاج إلى المصحح. والمصحح المصحح هو ادعاء التلازم والترابط بين مثلا نهيق الحمار وبين نطق الإنسان. لماذا؟ لأنه تكرر أكثر من مرة اتفاقا حصل نهيق الحمار عند نطق الإنسان، لأنه تكرر أكثر من مرة ادعينا التلازم والترابط بين المقدم والتالي، فصارت مناسبة فصح استعمال الهيئة التركيبية استعمالا مجازيا في الجملة الاتفاقية. لاحظ ماذا يقول، ولكن لا بمعنى العكس. وعليه فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية، يعني استعمال مجازي وادعاء التلازم، طبعا عناية والمجاز يحتاج الى مناسبة، وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي. اذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود، المناسبة هي هاي، اذا اتفقت له المقارنة في الوجود هاي هي المناسبة المصححة للاستعمال المجازي. يعني اتفاق المقارنة في الوجود بين نهيق الحمار ونطق الإنسان هو المصحح لهذا الاستعمال المجازي. الأمر الثاني، وأما دلالتها على أن الثاني مترتب على المقدم بأي نوع من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا بالوضع. هنا ربما يقال أنه أتى الأمر الأول بالوضع، الثاني بالوضع، فهذا وضع راح يصير. يقول ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، مو بمعنى أنها الضمير راجع الهيئة التركيبية بالجملة الشرطية، أو ربما يرجع إلى الجملة الشرطية بس المقصود الهيئة التركيبية أيضا لما سيأتي، لكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد بالارتباط الخاص، أو فقل موضوعة للارتباط الترتبي أو التلازم الترتبي، فيصير أحد المعاني مضاف إلى الآخر، والمضاف المضاف إليه واحد، المضاف المضاف إليه واحد، فيصير وضع واحد لا وضع للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على المقدم. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على أن الهيئة موضوعة للترتب؟ الدليل هو التبادر، وهو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها، فإنها أي الشرطية تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، هذا موضع الفرض والتقدير بأداة الشرط، علق عليه قل موضع الفرض والتقدير بأداة الشرط، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده، يعني التالي حاصل عند حصوله، عند حصول المقدم حاصل عنده تبعا. ما المقصود تبعا؟ أي يتلوه في الحصول، أو فقل أن المتبادر منها من الشرطية لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره. يقول أن هذا من الواضحات ما يحتاج أصلا إلى زيادة كلام، لا ينكره إلا مكابر أو غافل. أنا من زيد بعد على هذا الكلام يقول: ومن هنا لأن مفاد الشرطية هو التعليق وترتب المتأخر على المتقدم، ومن هنا سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، يعني شرط لذلك الجزاء ومقدم لأن أكله متأخر، مقدم لذلك المتأخر، وسموا الجزء الثاني جزاء وتاليا. لاحظ أصل كلمة جزاء، أصل كلمة، لا عندما أقول جزاء الآخرة، الجزاء بمعنى آخر الشيء أو عاقبة الشيء، لما واحد أقول له جزاءك مثلا جزاؤه جهنم، يعني عاقبته وآخرته جهنم، لاحظ له. فالجزاء فيه معنى آخر الشيء أو عاقبة الشيء أو نهاية الشيء، لذلك يقول التسمية منها جاية مو اعتباطا لما يسمون شرط وجزاء، فإلا عندما يقولون جزاء يعني هذا الجزاء يكون في الآخر، يعني مترتب على شيء. لاحظ عندما أقول جزاؤه جهنم لأنه قتل مؤمن متعمدا مثلا، يعني أن هذا الجزاء مترتب على ذلك الفعل، وإذا كان جزاؤه الجنة فلا بد أن يكون مترتب على فعل آخر، فعل من صفة آخر، فسمي جزاء لأنه هل المتأخر هو تبع لذات مترتب على ذات، كما يترتب الجنة والنار على الأفعال الحسنة أو القبيحة، سموه جزاء بعد وتاليا. لاحظ أصلا معنى التلو كذا يتلو كذا، معنى التلو فيه معنى التبعية، لذلك يقول جاء الخيل متتاليا، يعني متتابعا، حتى في كتب اللغة متتاليا أي متتابعا، فأصل معنى التلو يتضمن معنى المتابعة، لذلك سموه بهذه الأسماء. فإذا الأمر الثاني متوفر، وهو أن أن الجزاء مترتب وتبع للشرط. هنا المصنف يصر على ذلك الشيء، لم أبينه في الدرس السابق، لأن هذا من تفريعات وليس من أصل البحث، من تفريعات البحث، وهو أنه جملة الجزاء قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية، قد تكون خبرية مثل إذا طلعت الشمس النار موجودون مثلا، قد تكون إنشائية مثل إذا جاء زيد فأكرمون، أو إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي، هذا إنشاء الأمر. يقول فإذا كانت جملة إنشائية أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي مثل إن زالت الشمس فصلي، أو حكم وضعي فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، يعني تعليق وجوب الصلاة على زوال الشمس إذا زالت الشمس فصلي، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم، فينتفي وجوب الصلاة لعدم الزوال لانتفاء الزوال. هذا شنو إذا كانت جملة الجزاء جملة إنشائية. إذا كانت جملة خبرية، وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم. لاحظوا، أقول إن كانت الشمس طالعة، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود جملة خبرية مبتدأ وخبر. الجملة الخبرية تدل على حكاية واقع معين مخبر عنه، يعني عندي إخبار وعندي واقع مخبر عنه، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود إخبار، إخبار عن واقع محكي عنه مخبر عنه، موجود. الآن عندما أقول الجملة الشرطية تفيد التعليق، إذا كانت جملة الجزاء جملة خبرية فما المقصود من التعليق؟ تعليق الإخبار عن الواقع، لو تعليق نفس الواقع هذا المصنف دخلنا بهاي المعنى، احنا في غنى عنه. لاحظوا عندما يقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود هذا جملة خبرية، جملة خبرية معناها أنها إخبار عن واقع معين، فهذا إخبار والمحكي عنه واقع مخبر عنه. فإذا أقول التالي معلق على المقدم، يعني وجود النهار معلق على شنو؟ على طلوع الشمس. ولكن هذا التعليق تعليق الإخبار، هذا إخباري، تعليق كلامي، اللفظ اللي ترتبط به له تعليق الواقع. نقول ما هو الفرق؟ يعني إذا قلنا تعليق الإخبار أو تعليق الواقع المخبر عنه، هل هناك فرق؟ يقول نعم فرق، لأن أحيانا الإخبار يكون يتطابق مع المخبر عنه وأحيانا لا يتطابق. إذا يتطابق ما عندنا مشكلة، ولكن إذا لا يتطابق هنا المشكلة. فيقول المصنف إذا لم يحصل تطابق فالتعليق يدل على تعليق الإخبار لا تعليق الواقع. هذا باختصار، صار واضح؟ تعليق هو تعليق الخبر، تعليق هذا الإخبار الذي أخبرت به، لا تعليق الواقع المخبر عنه. لذلك قد يكون الواقع المخبر عنه عكس الخبر. المهم التعليق حصل في الإخبار، هذا يكفي. لذلك نقول أن الجملة الشرطية إذا كانت غير متطابقة مع الواقع لا يهم، المهم أن الشرط هذا لا يقدح في أن التالي معلق على المقدم، فالشرط الثاني متوفر في كل جملة شرطية، حتى إذا كانت الجملة الشرطية جزاؤها جملة خبرية وكان الخبر غير مطابق للواقع. هذا كل مفاد المصنف، ما أكرر جماعة من أقول. وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم سواء كان المحكي عنه خارجا، هذه سواء إشارة إلى هذا البحث، إشارة إلى أن المناط هو تعليق الحكم على الشرط، يعني تعليق الإخبار، وليس المناط سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فالمطابقة أو عدم المطابقة مع الواقع ليس مناطا في الجملة الشرطية، المناط هو مجرد التعليق، والتعليق موجود هذا يكفي. صار واضح إن شاء الله. سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه، كقولنا إن كانت الشمس طالعة في النهار موجود، هذا الإخبار متطابق مع الواقع أو مترتب عليه. تارة هذا التالي مترتب، تارة التالي مترتب، وتارة مترتب عليه، بأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هذا التالي مترتب عليه وليس مترتب، لاحظوا. لذلك أو مترتب عليه، مترتب هذا بفتح التاء يعني صيغة اسم المفعول، مو مترتب بكسر التاء، يعني التالي تارة يكون مترتبا على المقدم وتارة يكون مترتب عليه، لا أكو شيء مترتب عليه
وغير
أو غير مترتب أسهم؟ عندي مترتب عليه. ما اختلفنا، نفس المعنى. نفس المعنى. إما يقال غير مترتب كما في بعض الطبعات، أو إذا كان مترتب أقول بفتح التاء مترتب عليه، فيصح المعنى، مو غلط، يصح على ثلاث طبعتين يصح. أو غير مترتب عليه، أو يقال أو مترتب، صيغة اسم مترتب عليه، بأن كان العكس قولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لا ترتب بينهما أصلا كالمتضايفين. في مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه، هنا ماكو ترتب، متضايفين أحدهما مترتب على الآخر. نتيجة المصنف، نتيجة المصنف أن المناط هو التعليق سواء كان متطابق مع الواقع المحكي عنه أو غير متطابق، والحمد لله رب العالمين.